قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة.
ثم أما بعد، فإننا اليوم سننتقل إلى مدينة عامرة بالعلم وحاضرة من حواضر الإسلام الكبار في صدر هذه الأمة. ننتقل إلى تلك المدينة التي ضمت بين جنباتها 14 سنة علما من الأعلام. إذا ذكر العلم بالقرآن كان مقدما، وإذا ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما أوتوا من العلم والفقه كان فيهم مبرزا، صحب النبي مبكرا وساهم في قتل فرعون هذه الأمة. كان صغير الجسم نحيل القدمين، لكنه كان كبير العلم والعقل. كان الفاروق إذا رآه قال كنيف ملئ علما. كان من المفوهين الذين أوتوا الحكمة والبلاغة في العبارة، حتى إن القارئ أو السامع لكلماته ونصائحه ومواعظه ليشعر بأنوار النبوة وجلالة العلم وحلاوة الفقه في تلك الكلمات. إنه عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصاحب الجليل الذي امتدت حياته إلى قبيل وفاة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، وفي 32 تحديدا أثر عنه من العلم شيء عظيم، وحمل عنه صغار الصحابة فضلا عن كبار التابعين حملوا عنه علما جما. فدعونا أيها الأفاضل نتفيأ بعض مواعظ هذا الصاحب الجليل علنا ننتفع بها في حياتنا. يقول رضي الله عنه: من كان يحب أن يعلم أنه يحب الله عز وجل فليعرض نفسه على القرآن، فإن أحب القرآن فهو يحب الله، فإنما القرآن كلام الله. فمن أحب القرآن فهو يحب الله عز وجل. إنه مقياس رباني أصيل، فأكثر الناس يدعي محبة الله عز وجل، ولكن الشأن في البرهان على هذه الدعوة. فهذا ابن مسعود رضي الله عنه يعرض لنا ميزانا لا تطيش كفته. فلنعرض أنفسنا جميعا أيها الأحبة، لنعرض أنفسنا على كتاب ربنا سبحانه، ولننظر مدى موافقتنا لما فيه، فبحسب ذلك تظهر المحبة، وبحسب نقص ذلك أيضا تنقص المحبة. وإذا كنا نقرأ هذا فإنا نجد مصداقه أيضا في كتاب الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ومن مواعظ هذا الصاحب الجليل الفقيه الكبير عبد الله بن مسعود أنه قال: ما دمت في صلاة فأنت تقرع باب الملك، ومن يقرع باب الملك يفتح له. إخوتي، من هو الملك الذي نقرع بابه في كل صلاة؟ إنه رب العالمين الذي بيده خزائن السماوات والأرض. إنه الملك الذي بيده صلاح القلوب والأحوال. إنه الملك الذي يحب أن يسمع دعاءنا، ويحب أن نعرض عليه حاجاتنا. لكنه الله عز وجل أيضا الحكيم العليم، قد يؤخر إجابة هذا القرع ويؤخر تحقيق مراد الداعي، فيحصل له من الخير ما لا يتأتى له لو فتح له الباب أول مرة أو قضيت حاجته بسرعة، فيحصل له من الإخبات والإنابة ولذة المناجات لله سبحانه وتعالى وغير ذلك من أعمال القلوب ما لا يخطر له على بال. ومن أدمن القرع يوشك أن يفتح له. لكن ما هي حقيقة هذا الفتح؟ أهي إجابة الدعاء فحسب؟ لا، قد تكون بذلك نعم، لكنها قد تكون أيضا بدفع شر أعظم أو بادخار هذه الدعوات وتلك التبتلات وتلك الأعمال التي مر بها القلب تدخر له يوم القيامة أحوج ما يكون إلى الحسنة التي تكون يومئذ خيرا من الدنيا وما فيها. ومن أعظم الفتوح التي يفتح فيها لقارع الباب التي لا يمكن أن تعاض بثمن، من أعظم ذلك أن يحبب الله له مناجاته والتلذذ بدعائه والأنس بالقرب منه، فتلك التي لا يعادلها نعمة ولا فوق مصيبتها حين يفقدها العبد مصيبة. أيها الأحبة، ويعظنا عبد الله بن مسعود أيضا موعظة أخرى فيقول: والله الذي لا إله إلا هو ما على ظهر الأرض شيء أحق بطول سجن من لسان. إن هذا القسم من ابن مسعود رضي الله عنه لدليل على فقهه لخطورة هذه الجارحة، ونصوص الشرع المطهر طافحة بالتحذير منه. ونحن إذا تأملنا أيها الأفاضل في المشاكل الاجتماعية، سواء كانت بين أفراد أو مجموعات، لو تأملنا لوجدنا كثيرا منها، بل أحيانا تكون بين بعض الدول، وجدنا منطلقها من كلمة ألقاها صاحبها دون أن يقدر أثرها، الذي ربما صار أشد من أثر النار في الهشيم. وفي التاريخ عبرة، تقوم حرب في الجاهلية وربما في الإسلام بين قبيلتين، أو تذهب أنفس بسبب كلمة أو قصيدة شعرية. وأشد من ذلك كله، وهو من أعظم ما يخيف العبد، ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. بل كم من كلمة جلبت لصاحبها الأذى الطويل ولو سكت لكان خيرا له. ولله در الأول يوم قال: يموت الفتى من عثرة بلسانه وليس يموت المرء من عثرة الرجل. فعثرته بالقول تودي برأسه، وعثرته بالرجل تبرى على مهله. أيها المؤمنون، أيها المحبون لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها هو ابن مسعود أيضا يعظنا موعظة بليغة ما أحوج أن نتأملها، حين قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا، وأشار الراوي إلى هذا. ما أروع هذا التشبيه يا أيها الإخوة، الذي يحكي حال المؤمن مع الذنب وخوفه وشفقته من أثره، كما يحكي حال الفاجر والمنافق الذي لا يبالي في أي أودية المعاصي نزل، ولا أي ذنب اقترف والعياذ بالله. إن هذا الشعور يا أيها المؤمنون إذا ساور الإنسان فهو بلا ريب علامة إيمان وعلامة حياة في القلب. فليس من شرط الإيمان بل ولا الولاية العصمة من الذنب صغيرا كان أم كبيرا، بل الشرط هو عدم الإصرار على الذنب. فلقد قال الله تعالى في صفة أهل الجنة: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ما جزاؤهم يا رب؟ أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. تأملوا أيها الإخوة، لم ينفي الله عز وجل عنهم الوقوع في الذنوب، لا، بل حتى الفواحش، وإنما نفى عنهم الإصرار عليها، لأن لسع الذنب يستمر في قلب العبد الصالح فلا يرتاح إلا إذا أقلع وأناب. وإن من الأمثلة المدهشة التي تجلي هذا المعنى وهو لسع الذنب بعد وقوعه قصة المرأة الغامدية التي زنت وأصرت على أن يقام عليها الحد مع أن لها ولدا من الزنا، إلا أن حرارة الذنب استمرت معها قرابة 3 سنوات وهي تتردد على رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة في التطهير من الذنب، مع أنها لو استترت بستر الله وذهبت ما تابعها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أرسل في إثرها، لكنه القلب الحي الذي استعظم ذنبه وخطيئته فلم يرضى إلا بتطهير يريح ضميره الذي ما زال يؤنبه، فأقيم عليها الحد، فشهد لها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تابت توبة لو تابها صاحب مكس، يعني الذي يأخذ الضرائب على الناس والعشور، لو تابها صاحب مكس لغفر له. بل قال كما في الرواية الأخرى حين استغرب الفاروق رضي الله عنه كيف يصلي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ لقد كان السلف كثير التذكير بهذا المعنى ليقينهم بأن العبد إذا تساهل بالصغيرة فلا يبعد أن يتساهل بما هو أعظم. ومستندهم في ذلك نصوص كثيرة، منها قول أنس رضي الله عنه: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، يعني من المهلكات. يبوب البخاري على هذا الأثر العجيب فيقول: باب ما يتقى من محقرات الذنوب. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله، يشير بذلك إلى ما روي من الأحاديث المرفوعة في الباب، كحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائش، إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبا. وكحديث سهل رضي الله عنه: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما محقرات الذنوب كقوم نزلوا في بطن واد وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلك. يقول بلال بن سعد رحمه الله: لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر من عصيت. وكان الإمام أحمد رحمه الله يمشي مرة في الوحل ويتوقى، فغاصت رجله في ذلك الوحل وهو الطين فخاض فيه، ثم التفت إلى أصحابه وقال: هكذا العبد لا يزال يتوقى الذنوب فإذا واقعها خاضها. والمقصود يا عباد الله أن نحرص جميعا على أن لا تخبو جذوة الإيمان في قلوبنا، ولا تخبو جذوة مرارة التألم من الذنوب في نفوسنا، فإن شعرنا أننا نذنب ولا نتألم ولا تضيق صدورنا لذلك، فلنتفقد قلوبنا قبل أن تموت موتا لا حياة فيه والعياذ بالله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. فما زالت مواعظ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تنير لنا دربا في هذه الحياة، ومن تلكم المواعظ التي نحتاجها في تعاملنا اليومي قوله رضي الله عنه: لو سخرت من كلب خشيت أن أحول كلبا. إن هذا الأثر أيها الأحبة من آثار العلم الذي امتلأ به صدر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ذلك أن السخرية ليست من خصال أهل الإيمان الذين ناداهم الله بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، بل يمتد ذلك إلى كف ألسنتهم عن السخرية بغير المكلفين كالحيوانات، إذ الخالق للكل هو الله عز وجل، ولو شاء الله لكان هذا الإنسان مثل هذا الحيوان الذي سخر به. إن هذا المعنى، أعني الحذر من السخرية بمثل هذه المخلوقات البهيمة، هذا معنى تواردت عليه كلمات السلف رضي الله عنهم، حتى قال أبو ميسرة: لو رأيت رجلا يرضع عنزا فسخرت منه خشيت أن أكون مثلها. وعن الحسن أو قال: خشيت أن أكون مثله. وعن الحسن البصري رحمه الله قال: واستمع لها جيدا أيها المبارك، كانوا يقولون: من رمى أخاه بذنب قد تاب منه لم يمت حتى يبتليه الله به. شر الورى من بعيب الناس مشتغلا، مثل الذباب يراعي موضع العلل. وإذا كان هذا المعنى أيها الإخوة إذا كان هذا المعنى محرما في عموم الناس، فهو في حق المؤمنين أشد وأعظم، وهو في حق العلماء أقبح وأنكى. وإذا كان من أجل علمهم ودينهم الذي عرفوا به، فالمسألة أخطر وأشد. ولله در الإمام مالك حين قال: أدركت بالمدينة أقواما لم تكن لهم عيوب لكنهم عابوا الناس فصارت لهم عيوب، وأدركت أقواما كانت لهم عيوب لكنهم سكتوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم. أيها الإخوة، أيها الشباب، ومع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد وسهولة الكتابة والتصوير وغير ذلك، يجد الإنسان ضرورة للتذكير بهذا المعنى والحذر من السخرية بعباد الله بل بمخلوقات الله عموما. فالسخرية لم ولن تكون يوما من أخلاق الكرام. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت.